والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الجهة الرابعة من جهات البحث في هذا الأمر هي بيان تقسيمات الوضع، وأول هذه التقسيمات تقسيم الوضع إلى الوضع النوعي والوضع الشخصي. وقد اكتفى سيدنا المصنف على الله مقامه الشريف ببيان هذا أصل هذا التقسيم مع التمثيل له، فقال بأن الوضع النوعي كوضع الهيئات، بينما الوضع الشخصي كوضع الأعلام الشخصية مثلا. وتفصيل الكلام حول ما أفاده قدس الله نفسه، أو تفصيل الكلام حول هذا التقسيم لا حول ما أفاد، تفصيل الكلام حول هذا التقسيم يتم في مطالب. المطلب الأول تحرير المقصود من الوضع الشخصي والوضع النوعي. مما لا شك فيه أن المراد بالوضع الشخصي ليس هو عبارة عن وضع شخص اللفظ للمعنى كما قد ربما يتوهم، إذ أن الوضع كما ذكرنا هو عبارة عن تأسيس علاقة وربط بين اللفظ وبين المعنى. وشخص اللفظ الذي ينطقه الواضع حين الوضع فيقول هذا ولدي علي، هذا ولدي محمد، أسميت ولدي محمدا، شخص هذا اللفظ الذي يتلفظ به يتصرم وينقضي وينتهي ويتلاشى بمجرد التلفظ به. فإذا كان ينتهي بمجرد التلفظ به فكيف تؤسس علاقة بين وربط بينه وبين المعنى، والحال أن هذه العلاقة متقومة بوجود الطرفين، هذه العلاقة متقومة بوجود الطرفين، والفرض أن أحد الطرفين إذا كان شخصيا فإنه يتصرم بمجرد نطقه بمجرد التلفظ به، فكيف تبقى العلاقة إذن بين اللفظ والمعنى بعد التلفظ به؟ إذن شخص اللافظ ينتهي ويتصرم بمجرد التلفظ به، وكل ما ينطق بعده فهو مثله وليس عينه. عندما يقال أسميت ولدي محمدا ثم يقول أين محمد، فهنا هذا مثله وليس ماذا؟ وليس عينه، لأنه قد انتهى وتصرم ولا سبيل لعودته مرة أخرى. فإذا لا يمكن أن يكون هذا هو المراد. وإنما المراد من الوضع الشخصي هو أن الواضع يلحظ اللفظ المشخص ويجعل العلاقة بينه بين اللفظ بما هو كلي تحته أشخاص. فلفظ محمد يلحظ فيه جهة الكلية، أي أن هذا اللفظ له أفراد متعددة، له أشخاص متعددة. أسميته محمدا هذا فرد شخص، أين محمد فرد آخر، ائتوني بمحمد فرد ثالث. فهو يلحظ شخص اللفظ بما له من الجهة الكلية التي تندرج تحتها مجموعة من الأشخاص، مجموعة من الأفراد، ويجعل العلاقة والربط، يؤسس العلاقة والربط بين هذا اللفظ بما له من العنوان الكلي الذي ينطبق على جميع أفراده، يجعل العلاقة بينه وبين المعنى. فيعبر عن الوضع حينئذ بأنه وضع شخصي. وأما في الوضع النوعي فإن الواضع يلحظ اللفظ بما له من الكلية التي تندرج تحتها مجموعة من الأنواع وليس مجموعة من الأشخاص. فعندما يريد الواضع أن يضع هيئة معينة كهيئة الفاعل مثلا أو هيئة المفعول، فهو يلحظ الهيئة التي تكون على زينة فاعل، ويضع هذه الهيئة التي لاحظها وشخصها، لا يضع تحت هذه بل يضع هذه الهيئة بعد أن لاحظ معناها، بعد أن لاحظ كليتها لما تحتها من الأنواع للأشخاص، يضعها لمعناها. فمثلا هو يلحظ هيئة فاعل، تحت هذه الهيئة تأتي أنواع لا أشخاص. قاتل نوع تحته أفراد، قاتل جاء القاتل فرد، رأيت القاتل فرد ثاني، مررت بالقاتل فرد ثالث، ولكن هذا اللفظ وهو القاتل يندرج نفسه تحت ماذا؟ هو نوع يندرج تحت كلي هيئة الفاعل. فكلي هيئة الفاعل يندرج تحتها قاتل نوع، يندرج تحتها ضارب نوع آخر، يندرج تحتها ماذا؟ شارب، آكل، إلى غير ذلك. وكل وهذه الهيئة بما لها من المعنى الكلي الذي تندرج تحته جميع هذه الأنواع قد وضع لمعنى معين، قد وضعت لمعنى معين، وهو ماذا؟ وهو من يصدر منه الحدث، من يصدر منه الحدث. في قبال مثلا صيغة المفعول التي وضعت لمن يقع عليه الحدث. إذن هنا عبرنا عن الوضع بأنه وضع نوعي، لأننا قد وضعنا الهيئة بما لها من الكلية التي تنطبق على الأنواع المتعددة، وضعناها لماذا؟ لمعنى معين، فقيل للوضع بأنه وضع نوعي. بينما هنالك وضعنا مثلا، افترضوا مادة الضرب مثلا وضعناها، أو كلمة ضارب، كلمة مثلا أحمد، كلمة محمد، أعلام الشخصية، وضعناها بما لها من المعنى الكلي الذي تندرج تحته مجموعة من الأشخاص لا من الأنواع، فيكون الوضع ماذا؟ شخصيا. إذن الشخصية والنوعية إنما هي بلحاظ ما تحت اللفظ من ماذا؟ من النوع ومن الشخص. إن كان ما تحت اللفظ عبارة عن أشخاص وأفراد فالوضع له شخصي، فوضعه وضع شخصي. وإن كان ما تحته أنواع فوضعه وضع ماذا؟ نوعي. المطلب الثاني هو الإشكال على هذا التفريق بين الوضع النوعي والوضع الشخصي. أفاد المحقق العراقي أعلى الله مقامه الشريف في مقالات أصوله بأن هذا الفرق ليس بفارق، لماذا؟ قال: نحن عندما نسأل الذين فرقوا بين الوضع الشخصي والوضع النوعي بهذا التفريق، حينما نسألهم ما هو مثال الوضع الشخصي وما هو مثال الوضع النوعي، يقولون مثال الوضع النوعي الهيئات كما أفاد السيد المصنف، ومثال الوضع الشخصي المواد كما أفاد صاحب الكفاية قدس الله نفسه في الكفاية وغيره. فالمواد وضعها وضع شخصي، والهيئات وضعها وضع نوعي. يقول: إذا كان الأمر كذلك فالأمر فهذا الفارق منعكس. منعكس كيف منعكس؟ يقول: نحن لو وضعنا أولا يدنا على الهيئات، لو وضعنا يدنا على الهيئات، أنتم ماذا تقولون بالنسبة للهيئة؟ تقولون بأن الواضع لاحظ الهيئة منقطعة عن ماذا؟ عن المادة. هيئة فاعل، هيئة فاعل وقعت في مادة ضارب أو وقعت في مادة قاتل أو وقعت في مادة آكل أو في غيرها. الواضع لاحظ هذه الهيئة مجردة عن المادة فوضعها ماذا؟ فوضعها لكل من يقع منه الحدث، كان ضاربا، كان آكلا، كان شاربا، كان غير ذلك. صحيح أم لا؟ ولذا اعتبرتم بأن الوضع وضع نوعي، لأنه لم يلاحظ شخص المادة، لم يلاحظ شخص مادة معينة، وإنما لاحظ الهيئة التي تنطبق على الأنواع المتعددة. خب نحن نعكس الكلام، نقول بأن الواضع حينما وضع المادة، حينما وضع المادة، هذا الواضع حينما وضع مادة طاد راء باء بهذا الترتيب، وضعها للحدث المعين، لاحظ ما تحتها من الأنواع أو لم يلاحظ؟ لم يلاحظ. فهذه المادة قد تتحقق في ضارب، قد تتحقق في ضربة، قد تتحقق في مضروب، هي المادة نفسها. والواضع لم يلحظ شيئا ماذا؟ من هذه الأنواع التي تقع تحتها. فالمفروض أن يكون وضع المادة وضعا نوعيا. والحال أنكم تدعون بأنه وضع ماذا؟ شخصي. وكذلك العكس أيضا، وكذلك العكس، يعني لو قلتم بأن الواضع حينما وضع مادة ضربة الضاد والراء والباء تقولون وضع شخصي. لماذا وضع شخصي؟ تقولون لأنه لاحظ هذه المادة بشخصها في قبال مادة قتل، في قبال مادة ماذا؟ شرب، في قبال مادة قتل مثلا أكل، فهو لاحظ المادة بشخصها، بشخصها في مقابل مادة المواد الأخرى، في قبال المواد الأخرى، ولذا صار الوضع شخصيا. نحن نعكس ذلك في الهيئات أيضا، فنقول بأن الواضع حينما وضع هيئة فاعل لاحظها بشخصها في قبال هيئة المفعول، أو لم يلاحظها، لاحظها في مقابل الهيئات ماذا الأخرى، فيفترض أيضا أن يكون الوضع ماذا شخصيا. إذن هذا الفارق ليس، هذا الفرق ليس بفارق. لماذا؟ لأنه ينعكس من الطرفين، وبالتالي فالتفريق بين الوضع الشخصي وبين الوضع النوعي ليس بمتجه. ولكن هذا الإشكال الذي ورد في كلمات المحقق العراقي قدس الله نفسه أجيب عنه في كلمات سيد الأساطين قدس الله نفسه، قال بأن وضع المواد ووضع الهيئات بينهما اختلاف يمنع من الانعكاس. بأي بيان؟ قال قدس الله نفسه بيانه هو، دققوا في ذلك، هو أن الواضع حينما يريد أن يضع المادة، المادة لمعناها، يستطيع أن يتصور المادة بشخصها من غير أن تكون في هيئة معينة أو لا يستطيع؟ يستطيع ذلك، نعم. هو لا يستطيع التلفظ بالمادة إلا في هيئة، مادة الضرب لا يستطيع أن يتلفظ بها إلا في هيئة، ولكن في مقام التصور حينما يريد أن يضعها بإزاء معنى معين في مقام التصور الذي هو عمل الواضع، يستطيع أن يتصورها بشخصها من غير أن تكون في هيئة معينة أو لا يستطيع؟ لا شك أنه يستطيع، بينما في الهيئة لا يستطيع أن يضع الهيئة لمعنى معين إلا أن يتصور ماذا؟ إلا أن يتصور الهيئة. أصلا من غير أن يتصور الهيئة، إلا أن يتصور الهيئة، من غير أن يتصور الهيئة لا يمكن. الكلام هنا، كلام هنا، إنه إذا أراد أن يتصور الهيئة هل يمكن أن يتصورها بشخصها كما هو الحال في المادة أو لا؟ لا يمكن، لا يمكن، بل لا، بل هو أمامه أحد طريقين، أمامه أحد طريقين. الطريق الأول أن يتصور الهيئة من خلال العنوان المشير، يجعل للهيئة عنوانا مشيرا يشير إليها، نظير ماذا؟ نظير زينة فاعل، نظير زينة فاعل إذا أراد أن يجعل، أن يضع هيئة فاعل لمن صدر منه الحدث. هذه الهيئة لابد أن يتصور لها عنوان مشير، وهو زينة الفاعل، عنوان الفاعل، كما هو في كلمات النحاة والصرفيين. من غير أن يجعل هيئة فاعل، زينة فاعل، صيغة فاعل، لا يمكنه أن يتصور ماذا؟ أن يتصور الهيئة. والطريق الآخر هو أن يتصور الهيئة من خلال إحدى المواد التي ماذا؟ التي تندرج ضمنها فيتصور هيئة فاعل من خلال ضارب، ويضع الهيئة ويضع كلمة ضارب وما ماثلها، لا خصوص كلمة ضارب، ويضع هيئة كلمة ضارب وما ماثلها لمن صدر منه ماذا؟ لمن صدر منه الحدث. فهو لو يتصور عنوان مشير، لو يتصور هيئة متلبسة بالمادة تمثل الهيئة التي يريد أن يضع لها. إذن هل يمكن تصور الهيئة بشخصها؟ لا يمكن، بخلاف المادة فإنه قد ثبت بأنه يمكن تصورها ماذا؟ بشخصها. وبالتالي فإن الوضع للمادة هل هو على نفس وزان الوضع للهيئة أم يختلف؟ يختلف، إذ الوضع للمادة سيكون وضعا شخصيا، لأن الواضع يتصور المادة بنفسها، بينما الوضع للهيئة لا يمكن أن يكون شخصيا، غير معقول، بل لا بد أن يكون نوعيا من خلال عنوان مشير يشمل جميع المواد التي تندرج تحت تلك الهيئة، يشمل الهيئة في جميع المواد التي تتمثل فيها تتحقق فيها. فهو وضع نوعي، وضع نوعي. إذن فالفارق بين الوضع الشخصي والوضع النوعي فارق دقيق، ولكن هذا البحث على دقته لا ثمرة له، سوى الثمرة العلمية أصلا لا ثمرة له. فإننا بنينا على أن وضع الهيئات وضع شخصي أم وضع نوعي، وضع المواد شخصي أو نوعي، بالنتيجة هذه الهيئة موضوعة لهذا المعنى وهذه المادة موضوعة لهذا المعنى، ولا يترتب ثمرة على ذلك. ولكن من باب شحذ الأذهان قد عودنا أعلامنا رضوان الله تعالى عليهم على تحقيق هذه المباحث والوقوف عليها، بحيث أن الطالب لا تكون عنده جنبة نفسية توجب تثبيط أو توجب تقليله من ثقته بنفسه. فإن هذه الأبحاث لو مر عليها مرورا عابرا من غير أن يفهم هذه الأبحاث على حقيقتها، حينما يقف عندها ولا يقف على المقصود منها، هذا يوجب سلب ثقته بنفسه وبتحصيله وبدراسته، فيقول أنا لو كان تحصيلي دقيقا متينا لكنت أفهم هذه المباحث، ولكنني لا أفهم منها شيئا، فيشكك في تحصيله، يشكك في معرفته، في فهمه. لذلك فالإحاطة بها لها منفعة عملية من هذه الناحية، من هذه الناحية، وإلا لا يترتب عليها أثر عملي في مباحث الاستنباط والاستفادة من النصوص. الحمد لله رب العالمين.